الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب الوصايا. قال: باب الوصية بالثلث، أي جوازها أو مشروعيتها. وقد استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف في من كان له وارث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. الحسن هو البصري. قال: أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له. وقال الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله، والذي أنزله الله الثلث والثلث كثير. وهذا هو الصواب، فإن لم يكن له وارث بالكلية ذهب ماله إلى بيت مال المسلمين فيكون في مصالح المسلمين. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. فإن قتيبة لم يلحق الثوري، وهذه فائدة. سفيان إذا كان الراوي عنه قتيبة فهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. عن هشام وهو ابن عروة أبو المنذر. عن أبيه عروة بن الزبير الصابر المحتسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، يعني أنقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، فهو يقول: قد استكثر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، فاجعلوكم مع ما دونه. وفي شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا. وجاء في رواية لمسلم: الثلث والثلث كبير أو كثير. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ما لقبه؟ صاعقة. قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري. عن هشام بن هشام أي ابن عتبة بن أبي وقاص، أفاده هو الحافظ. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، من كان مجاب الدعوة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومع ذلك ما سلم من طعن الطاعنين. ونحن نريد أن ندعو إلى الله عز وجل ونسلم، هذا لا يكون ولن يكون وما كان. فسعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، وممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومع ذلك قالوا: يا عمر ما يحسن يصلي، ما يحسن يصلي. لم يكتفوا بالطعن في عدالته، في شجاعته، في مروءته، قالوا: ما يحسن يصلي. نعوذ بالله من الظلم. فسأله عمر، ما قال: أنا ما أبالي بهؤلاء ولا ألتفت إلى هؤلاء، لا، استدعاه عمر وعزله وسأله، وأرسل معه أيضا إلى الكوفة من يسأل. وكان في شأن الصلاة قال: أما أني لا آلو أن أصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخرم في الأخرين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. لكن مع ذلك لابد أن تعالج القضايا. ربما إن لم يعني يأخذ عمر هذا المأخذ طعنوا في عمر. أصحاب الباطل لهم مسالك، إذا لم ينكر عمر عليه قال لهم: هذا من العشر المبشرين بالجنة، ربما طعنوا في عمر وقالوا: انظر إلى أمير المؤمنين، شكونا عليه. لكن لا، استدعاه ورخص له أن يذهب ويسأل الناس لرفع التهمة عن نفسه، وسألهم. وكل يثني عليه يا أخوة، أحيانا الإشاعة تنطلق من واحد واثنين وثلاثة، يكون الأصل في الرجل السلامة لكن الإشاعة تمشي، فالإشاعة تحتاج إلى محاربة وفقه. حتى وصل إلى أبي سعدة فقال: أو قد سألتمونا؟ فكان لا يمشي ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما وقد قلت هذا فإني أدعو عليك بثلاث: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة. فكان بعد ذلك يتتبع صغيرات السن الجواري يغمزهن ويقول: أصابتني دعوة سعد. فكما ابتلي المؤمنون الداعون إلى الله المتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تارى بالطعن في عدالتهم، وتارى بالطعن في أقوالهم، وتارى بالطعن في أفعالهم، وهم يصبرون. قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لابنة. فقلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. حديث أسره في الصحيح وقد تقدم. قال: باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوة. أحيانا تكون الوصية من الأب إلى أم الأبناء: تعاهدي أبنائي. وأحيانا من الأم إلى الأب، وأحيانا من الأب إلى الأعمام أو الأخوال، وهذا كله جائز. وبسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. الأصابح والصبيحة كانت بلاد بادية، والآن بفضل الله ثم بجهود أهل السنة والجماعة صارت بلاد منعوشة بالعلم ودور الحديث، فسأل الله عز وجل أن يرفع شأنهم. عن ابن شهاب محمد عن عروة بن الزبير قالوا: اجتمع عمر بن الزبير وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام ومن وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان عند البيت. فقالوا: تمنوا. فتمنى عبد الله بن عمر الجنة، وتمنى عبد الله بن الزبير ملك العراقين أو ملك الحجاز ومصر، وتمنى عروة بن الزبير العلم، وتمنى مصعب بن الزبير أن يجمع بين امرأتين، وتمنى عبد الملك بن مروان أن يكون خليفة. فكان لكل واحد منهم ما تمنى في الدنيا. قال عبد الله بن عمر: وأنا أرجو أني أدخل الجنة، أو كما قال. فبعض الأماني تكون عبارة عن دعوة ويستجيبها الله. وأحيانا يقول الإنسان: والله لو دريت أني كان أقول كذا. تذهب. نحن مرة اجتمعنا عند الكعبة ثلاثة وكنا بلا سيارات، نتعب في النقل، نتعب في الذهاب والإياب، فتمنينا سيارات. والله ما ذهب الأسبوع أو الأسبوعان إلا وكل منا مع سيارة. فما أدري ذاك اليوم تمنينا الجنة تمنينا الخير، قدر الله ما شاء فعل. كنت أنا وفايز الحدائي ومحمد الحدائي أخوه. فالشاهد يا أخوة أن بعض الأماني عبارة عن دعوة تدعوها تدعو الله بها، وإن كان ظاهرها الأمنية لكنها متضمنة للدعاء. فأنت تؤمل من الله هذا الخير الذي ترجوه فيعطيك الله إياه. فأنا ناصح نفسي وإخواني أن تكون أمانين عظيمة لنصرة الدين ولرفعة الدين ولعز الإسلام وأهله. لا يكون الإنسان همته إلى بطنه وفرجه ومركبه، وإن كان قد يتمنى الشيء الحلال والشيء المباح لا محذور فيه، لكن علو الهمة مطلب شرعي وسبيل نبوي. عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني. كانوا يتعاطون في الجاهلية الزنا، وهذا الأمر عندهم كان من السهولة بمكان، يزني ويقول هذا ولدي، لا أحد يعترضه ولا أحد يغضب منه، بل ربما سلموه إليه. فجاء الإسلام وأبطل هذا الحكم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش هو الزوج إن كانت متزوجة، فإن لم يكن لها زوج فالولد لأولياء المرأة هم يقومون عليه وينسب إلى أمه. فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. كانت حجته قوية، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للحكم والقضاء. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي جارية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر الزاني، ما له إلا ما يلقى، حتى وإن كان شبها به إلى أبعد الحدود، وإن عمل فحص الدي إن إيه يقول هذا ولدي وأعمل الفحص نقول له أنت كذاب في شرع الله. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يخرج الولد من الفراش إلا باللعان، إذا لعن أبوه أن هذا الولد ليس له، وإلا حتى لو قال هذه المرأة زنت بهذا الولد واشتكى عند الناس لكن لم يلاعن الولد له، يرث منه ويكون ولي له، يتحمل عاقلته في أمور كثيرة. فأحيانا الحكم الشرعي يخالف الشيء في نفس الأمر، فالولد شرعا للفراش، وإن كانت أمه قد بغت، وإن كانت النتائج في الفحص والقافة وغير ذلك تثبت أنه لزيد أو لعمر، ما أن دخل لزيد أو لعمر إلا أن يقول أبوه هذا ليس ولدي ويذهب إلى الحاكم ويتلاعن مع أم الولد كما ذكر الله في سورة النور. قوله وللعاهر الحجر، هذه اللفظة الحنابلة يذهبون إلى أنها قذف صريح، وللعاهر الحجر يذهبون إلى أنها قذف صريح، ومن هذا الباب ما حكمت المحكمة في المدينة النبوية على محمد بن هادي المدخلي بالجلد، حد القذف، حيث ذكر بعض الهولنديين أو بعض البلجيكيين أو نحو ذلك في تلك البلدان، وقال له يا عاهر، وهذا على مذهب الحنابلة أنها قذف صريح. ولكن قد جاء في الحديث أيما عبد أبق فهو عاهر، فالذي يظهر أنها ليست بقذف صريح إلا مع القرينة، والله أعلم. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله، هذا من باب الحيطة ومن باب حفظ حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالولد شرعا لزمعة. ومن الخطأ يا أخوة أن الإنسان إذا شك في ولده ذهب يعمل فحص الدي إن إي الحامض النووي، قد يؤدي أولا قد يغلط الفاحص، ثانيا حتى لو لم يغلط غلط أنك تفعل هذا الأمر فتصبح مرتابا، إما أن تلاعن والأمر يكون شديدا، وإما أن تمغطها كما يقول العامة في بطنك وتبقى مهموما محزونا. في فتاوى اللجنة الدائمة أن بعضهم تزوج امرأة فوجدها على غير بكارة فما زال يتلطف بها ويعدها المواعيد حتى أخبرته بخبرها، فبعد ذلك ضاق صدره واشتد حاله، فلما رفع السؤال قالوا له أنت مخطئ، لأن البكارة أصلا قد تزول لسبب أو لغير سبب، أو قد تولد بغير بكارة. في أسباب ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله وذكرها الشيخ بن باز رحمه الله ويذكرها العلماء، إذا أعجبتك أن تبقى معك وإلا سرحها بإحسان مع الستر. أما بعضهم ربما يعمل لك يعني فضيحة في أمر ظني لا يجوز. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا ينقب ويعمل بالشرع، فإن كان هناك شيء بقرينته وأراد أن يلاعن لاعن، أما مجرد اختلاف الشبه أو الحامض النووي أو البصمات نحو ذلك مما يعتمدونه فلا، إلا يعني في باب إذا مثلا اختلطت الأنساب، وقع زلزال أو وقع شيء شك في هذا الولد لمن هو، لا بأس أن يعملوا هذا الفحص حتى يلحق بأبيه، أو لا بأس أن يؤتى بالقافة حتى يلحق بأهله، وإلا فالأصل أن الناس على الظن الحسن في أمثال هذه الأشياء من المزاوجات ونحوها، والله أعلم. قال رحمه الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، أي العمل بالإشارة، مثلا لو قالوا له توصي بالثلث في كذا وكذا فقال، وعرف من ذلك أنه يقول أي نعم جاز. قال وبالسند المتصل حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام، عندك يا محمد من هو همام؟ هذا بن منبه، همام بن يحيى الصنعاني، ذاك أعلى طبقة ورتبة، وهذا أنزل طبقة ورتبة. عندك يا سفيان إيش الفرق بين أعلى طبقة ورتبة؟ ما هي الطبقة وما هي الرتبة؟ يعني الأعلى أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرتبة من حيث العدالة والضبط. عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه قتادة إنما سمع من بعض الصحابة من أنس بن عبد الله بن سرجس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ظلما وعدوانا كما هو حال اليهود في الظلم والبغي إذا وجدوا فرصة في المسلمين ما رحمهم قاتلهم الله أن يفكون. فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان يذكرون لها أهل الريب ما تذهب تقول لها من فعل بك فلان الذي هو على استقامة وخوف من الله ويعلم حاله لكن يبدأ بأهل الريب أفلان أو فلان أو هناك قرائن مثلا وجدوها في منطقة حولها فلان وفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها. قالوا وفي هذا الموقف إقرار الميت يعتبر لوث لأنه في مثل هذه الحالة ما هناك مطمع دنيوي هو مقبل على الله فعند ذلك يكون في الغالب أنه صادق. فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف أي أن إيمائها كان لوث فقط ركز معي يعني هو لم يؤاخذ بإيمائها إيماؤها كان لوث أي قرين في التهمة ثم بعد ذلك أخذوه فلم يزل حتى اعترف إما أنهم سجنوه حتى اعترف أو أدبوه بعض تأديب حتى اعترف أو باحثوا معه حتى اعترف فأوخذ باعترافه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. هذا الحديث قال بعضهم هو قبل النهي عن المثلة وقال بعضهم هو بعد النهي عن المثلة ولكنه مخصص لعموم النهي عن المثلة أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل بالشيء يعني المستقبح كسقي الخمر واللواط وإدخال شيء في بعض الأماكن والله المستعان. الشاهد أن الحديث بابه الديات ولكن ذكره البخاري في هذا الموطن لبيان أن الإشارة لها حكم الكلام إذا فهمت وعلمت والله المستعان. قرأنا 4 أحاديث وأثرا وهذا من فضل الله وعونه علينا أن نبقى مع هذا الكتاب الطيب النافع المبارك. والله لولا أن الإنسان يعني عنده أعمال كثيرات وإلا مثل البخاري هذا ما نشبع من القراءة فيه والنظر فيه لما فيه من البركة والعلم والخير الكثير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.